وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين 20 فبراير 2023. في هذه الجولة نركز بشكل كبير على خطاب البرهان بشأن ضم الدعم السريع للجيش كشرط لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وتصريحات حميتي بخصوص فلول النظام البائد ومحاولة الوقيعة بين الجيش والدعم السريع واعترافه بأن ما حدث في 25 أكتوبر كان انقلاب. سيتحدث لنا في هذا المحور العديد من الزملاء الصحفيين والمحللين، الأستاذ محمد حريكة والأستاذ علي الدالي ومحمد عبد العزيز، كما سنتناول أيضا رأي لجان المقاومة في حديث البرهان وحميتي والمسيرات المعلنة من قبل لجان المقاومة اليوم غد الثلاثاء. هذا إضافة لإغلاق طريق الشرق بين كسلة وبورسودان بسبب أنشطة التعدين التي يقوم بها الجيش في منطقة دردب. نستهل الجولة كالعادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
ردود فعل واسعة على خطاب حميتي وترحيب واسع من القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. متحدث باسم لجان المقاومة الخرطوم يرفض خطاب حميتي ويجدد مطالبتهم بحل الدعم السريع وينتقد ترحيب قوى الإطاري بالخطاب. محللون سياسيون يعتبرون خطاب حميتي يعبر بشكل واضح عن انقسام عميق داخل المكون العسكري. يعقوب فوري المنسق العام لمنسقية اللاجئين والنازحين يقلل من أهمية توقيع مصفوفة جديدة لاتفاق سلام جوبا. تنسيقية لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن موكب غدا الثلاثاء 21 فبراير إلى القصر الجمهوري بالخرطوم. إصابة جنديين واختطاف عربة عسكرية بواسطة مسلحين في محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور. المباحث تعتقل مصور صحفي بقناة الجزيرة مباشر بالخرطوم لالتقاطه صورة لضابط شرطة في قاعة الصداقة. شكاوى من تزايد عمليات النهب المسلح في وادي باري بمحلية كبكابية في شمال دارفور ومطالبات للحكومة الاتحادية بالتدخل. استمرار إقلاق طريق بورت سودان كسلة في منطقة دورديب للأسبوع الثاني للمطالبة بإزالة مصنع لتعدين الذهب باستخدام السيانيت والزئبق. المجلس الأعلى لنظارات البيئة بقيادة تريك يرفض المصفوفة المحدثة لتنفيذ مسار شرق السودان ويتمسك بالمنبر التفاوضي المنفصل. خبير عسكري يحذر من العواقب الخطيرة لقوات درع السودان ويتهم النظام البائد بتأسيسها. ملتقى لقطاع الثروة الحيوانية ومربي الماشية في نيالة يوصي بتوفير كميات كافية من اللقاحات للأمراض المتوقعة وتطعيم الماشية العابرة للحدود بصورة دورية. مسؤول في برنامج الحد من الهجرة غير الشرعية والعودة الطوعية للجاليات السودانية بليبيا يعلن يوم الأحد أن نحو 95 سودانيا ما بين قتيل ومفقود إثر تعطل قارب يقلهم في مياه البحر المتوسط. دولة تشاد تفتح رسميا المنطقة المخصصة لها بمحطة الحاويات بميناء بورت سودان على ساحل البحر الأحمر لمتابعة إجراءات شحن الحاويات التابعة لها. بنك السودان ارتفاع التمويل الزراعي بالقضارف إلى مبلغ 81.8 مليار خلال العام 2022. عودة فريق الدفاع المدني إلى السودان بعد مشاركته في عمليات إنقاذ ضحايا الزلزال بتركيا. فولكر يعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع مسؤولين أوروبيين حول توفير الدعم المادي للحكومة المدنية الانتقالية المقبلة بالسودان. الهيئة النقابية لأساتذة جامعة الخرطوم تنتقب نقيبا وضباط ثلاثة.
شكرا زميلي الصادق زكريا. نبدأ بشرق السودان، حيث واصلت لجنة إغلاق طريق بورسودان كسلة إغلاق الطريق لليوم الثاني، وذلك بسبب نشاط التعدين بالمواد الضارة الذي يقوم به منسوبي اللواء 45 في دردب. المزيد في حديث كرار عسكر عضو لجنة الإغلاق.
ترس محلية دردب هو رافض تعدين الأشواعي بالمواد السامة داخل الفرقة 45 هذا الترس توجهنا عليه وقعدنا مع لجنة الترس وحاولنا انه نحل الازمه في اطار اهداف الترس، ولكن تعامل قياده اللواء 45 ما كان تعامل مسؤول. حاولوا اخفاء هذه الجريمه وثم بدأوا التعاون، ثم حاولوا إيقاف التعاون، والآن الترس مستمر إلى تحقيق أهداف ترس محلية دروديب، ومن هنا لمناشدة لكل الأحرار ولكل الشرفاء إنه يدعموا هذا الترس الذي رفض التعدين العشوائي بالمواد السامة داخل اللواء 45، والجيش أصبح عالية من عاليات الاستثمار والتعدين العشوائي، وهذه ليس مهام الجيش أو المؤسسة العسكرية. في تضامن كبير من محلية حياة ومحلية سنكات، تضامن مستمر حتى من محلية بورسودان، وأنا الآن داخل محلية بورسودان متحركين لندوة باختصاصين حول التعدين بالمواد السامة لكشف هذه الجريمة التي تتم داخل معسكر الفرقة 45. وفي تحركات كبيرة من رئيس المجلس الأعلى وزارات البيئة والمديات المستقلة السيد الناظر سيد محمد اللمين تريك لحل الأزمة عبر تحقيق أهداف الترس، وهو مواصل. واليوم صباحا كان في دروديب والتغى بالترس وبقيادات الترس وبقيادات محلية دروديب، وهو متوجه الآن لمحلية سنكات. التفاكر والتشاور حول عالية تحقيق أهداف الترس واللي بتتمثل في جانب الإزالة الكاملة بالاشتراطات الصحية وتغرير كامل من أصحاب الاختصاص حول العملية اللي تمت بتاعت التعدين داخل اللواء 45 بالمواد السامة، وإغالة قائد لواء الفرقة 45 من قيادة الفرقة. هذه أهداف ظلت الناس تطرحها بشكل قوي وبشكل مباشر، وتمثلت في ثلاث أهداف قلناها: واحد، حضور جهات مختصة للإزالة وللإشراف وأخذ عينات ورفع تقرير. هذا التقرير من أهدافه أنه نعرف مدى تضرر التربة والماء والحيوان والإنسان من هذه العملية. الهدف الثالث هو إغالة قيادة اللواء 45 من محلية دروديب، وهذا هدف أصبح هدف مشروع بعد عدم تعاون قائد اللواء 45 مع الترس في الإزالة بالاشتراطات الصحية. للأسف الجيش تحدث بشكل كامل عبر تقرير واضح بإيقاف عملية التعدين في شهر 12 من العام المنصرم، ولكن اليوم 4/2/2023 التعدين كان مستمر داخل هذه المعسكر، وهذا مثبت بتقارير التي شاركت فيها محلية أمن محلية دروديب وشاركت فيها الشركة السودانية الذين حضروا وشاهدوا مواد الكارتة والمواد السامة مثل الزئبق والسنايات والمواد السامة في التعديل دون أي مراقبة أو اشتراطات صحية. في عدم حل هذه الأزمة سوف يتم تسعيد بإغلاق الطريق حياة بور سودان مدني، وشباب محلية دروديب وسنكات يتجهون لعبر عالية اللقاءات والاجتماعات حول معالجة هذه الأزمة والتسعيد عبر عاليات ثورة ديسمبر المجيدة بالإغلاق ورفضهم لتعامل الجيش حول هذه الأزمة بكل استخفاف بأرواح المواطنين وعدم حتى تجاوبهم بعد موافقتهم لدخول الاشتراطات الصحية. هناك أزمة حقيقية تتمثل بأن الجيش بقى يمارس ممارسات غير معني منها الأهداف المنوط بها وهي حماية المواطن والمواطنين، ولكن الجيش أصبح يمارس التعدين العشوائي داخل المعسكرات، وهذا خلل كبير داخل هذه المؤسسة التي ظلت تقدم الغالي والنفيس، والآن يمارسون ممارسات خاطئة من قبل بعض القادة الذين نعتقد أنهم هم خصماً على المؤسسة العسكرية بانتهاجهم سياسات الإرهاب وسياسة الاستفزاز وسياسة الاستثمار عبر هذه المؤسسة العريقة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو. ما زالت ردود الفعل تتوالى على خطاب البرهان وحديثه عن ضم الدعم السريع للقوات المسلحة كشرط أساسي لتنفيذ الاتفاق الإطاري، وبالمقابل تصريحات حميتي حول انقلاب 25 أكتوبر وحول أفق الحل السياسي وضرورة تنفيذ الاتفاق الإطاري. إضافة إلى اتفاق سلام جوبا وإمكانية تنفيذه. في هذا المحور نستضيف كل من أساتذة محمد حريكة والأستاذ محمد عبد العزيز والأستاذ علي الدالي على التوالي. نبدأ بالأستاذ محمد حريكة.
طيب بالنسبة للخطاب حميتي طبعا يعني ما ممكن الدخول إليه في كل تفاصيله خارج السياق أي سياق الصراع الجاي ما بين المؤسسة العسكرية اللي بيمثل الجيش البرهان وما بين مؤسسة الدعم السريع لو سميناها مؤسسة. وتفسير أو الوصول إلى تصريحات حميتي فيما يختص بالانقلاب بتاع 25 وأكتوبر وذلك الاعتذار ده لا يمكن الوصول إليه كذلك إلا من البداية اللي هي البداية بتاعت الصراع. الصراع ده وزيجوز كان مكتوم ولكن أعتقد أنه أخذ الحدة بتاعته بعد توقيع الاتفاق الإطاري وأصبح هو الأزمة. يعني شكل الاتفاق الإطاري ده اللي هو كان يعني بيمثل ممكن تسميه روح بتاعت خروج من الأزمة السودانية اللي هي بعد الانقلاب وحتى اللحظة ما في حكومة يعني هذا الاتفاق الإطاري خلى الصفوف تتمايز. بالنسبة للبرهان طبعا لا يعتد بتوقيعاته ولا تصريحاته، هو شخص يعني مشحوم بالطموح الشخصي ونزوة الحكم يعني، وتوقيعه كان مكره أو كان بيمثل واحد في الاثنين ليتحيل الفرصة وعشان ما يخلي الظروف السياسية تنتج واقع مغاير من المسألة دي. وده طبعا واضح في خطاباته الأخيرة واللي بدأ فيها يستميل الكتلة بتاعت الحركات المسلحة اللي هي بيمثلها جبريل ومناوي وجماعة كلها اللي راحت مصر، جماعة الحرية والتغيير الديمقراطي اللي راحوا مصر وعملوا وثيقة أو أيضا عملوا إطار ممكن تسميه إطار سياسي لحل محل الاتفاق الإطاري اللي تم التوقيع ما بين المؤسسة العسكرية فيه وما بين البرهان من طرف يعني وحميتي من طرف آخر وما بين الحرية والتغيير المركزي.
نعم
حميتي الرجوع لسؤالك أن حميتي في تصريحاته الأخيرة هو داير يطرح نفسه كحميتي تو. حميتي ده هو تو هو المتفرد على الإسلاميين وهو لا يتحدث من فراق ولكنه يدري جيدا أن مستقبل السياسي الآن ارتبط بصورة جذرية بالاتفاق الإطاري ولذلك لابد أنه يغتسل من الماضي السياسي بتاعه. الاغتسال من الماضي السياسي بالنسبة لحميتي صعب جدا طبعا، ده ماضي ممتد ومتشابك بدءا من فريقه السياسي من نشاطه في حرس الحدود، نشاطه في ما يتعلق ما يجري في دارفور، النشاط الميليشي، ده من الصعب جدا يعني الاغتسال بسهولة والخروج بسهولة من الحتة دي. وطبعا توج هذه الأشياء كلها بمواقفه في انقلاب 25 أكتوبر بتاع المران. هو الآن بيرى أنه لا حياة له تقريبا سياسية إلا في هذا الإطار السياسي اللي تم توقيعه في الفترة الماضية. وهو الآن ربما التصريحات الآن الأخيرة بتاعت الحرية والتغيير المركزي هي وجدت تصريحات وجدت ترحيب وبدأ بغازل في الشباب بأنه هو مواطن عادي وهو ابن بادية وهو رجل غلبان وأنه ثورة ديسمبر هي اللي اتاحت له فرصة أنه يعرف أنه هو نفسه كان هامش وأنه كان خارج الدولة، الدولة لم توفر له فرصة تعليم وغيره من هذه الأشياء. عموما ممكن نقول أنه السياسة ما عندها ثوابت طبعا وفي أمثلة كثيرة جدا جدا لتبدل العسكر أو حتى القادة السياسيين من معسكر إلى آخر يعني خارج السودان مثلا التجربة المصرية هنالك من بدأ إخواني عبد الناصر ثم تطور إلى اشتراكي حسني مبارك السادات، دي التجربة المصرية وهي قريبة جدا في ملامحها من التجربة السودانية. يمكن حميتي يعني يطمح في خضم الواقع السوداني والظروف السياسية الموجودة دي وخلوص سياسية وفقرها من العمل الحزبي الدؤوب، ده ربما بيشكل له برضو أيضا نوع من الطموحات على أساس أنه يتقدم بشكل أو آخر لقيادة الدولة السودانية.
نعم جميل. طيب اعتراف أنه الانقلاب هل الانقلاب ده ممكن يعتبر كمدخل لعودة النظام البائد؟
هو طبعا الانقلاب مش يعتبر، هو الانقلاب، انقلاب 25 اكتوبر مش هو صنيعة للفلول وصنيعة للإسلاميين والنظام البائد. وطبعا حميدتي له دوره الرئيسي، انا يعني لابد ان الاسلاميين في ذاكرتهم ان الزول ده لعب دور رئيسي جدا في 11 ابريل 2019 مهما تباينت الاراء في ذلك. واصبح يعني الاسلاميين اصبح هدف مشروع بالنسبه لهم، وهو يدرك ذلك تماما. فانقلاب 25 اكتوبر عزز مواقف الاسلاميين، عادوا الى كل المناصب التنفيذيه والخدمه المدنيه، عادت لهم السطوة المالية. والبرهان يعني لا يمكن وصفه إلا بأنه أحد الدينموهات الفعالة جدا في داخل الإسلاميين.
شكرا جزيلا يا أستاذ، وننتقل لفقرة ثانية فيما يتعلق بانتقاد من ناوي المجتمع الدولي بعدم الإيفاء بالتزاماته تجاه اتفاق جوبا، وبرضه يعني اتهم برضه غياب بتاع دور المنظمة بتاعت اليونتاميس إنهم برضه يعني ما كانوا فاعلين في الاتفاق بتاع سلام جوبا، ما تعليقك؟
وطبعا بالنسبه لحديث مناوي وعتابه للمجتمع الدولي، ده افتكر انه يعني في حاله غير مجديه بالنسبه له، لان المجتمع الدولي اللي هو الدول الاربعه واليونتامس نفسها هم اللي اشرفوا على توقيع الاتفاق الاطاري، وهو اختار انه يكون خارج الاتفاق الاطاري. اذا يعني نحن بنسال مناوي عن اي عالم يبحث، يعني هو ده العالم اللي انت استضيت به، العالم اللي كان في 25 قبل 25 اكتوبر انت تمرت عليه ايضا بتأييده الواضح جدا للانقلاب، وهو لا زال في خط انقلاب. الان في فسطاطين واضحين جدا، فسطاط الاطاري بكل داعمين من المجتمع الدولي، والفسطاط الاخر هو التوهان وحاله الفقر الغير مجدي لتطبيق البنود المختلفه الماليه بصوره خاصه اللي نادي عن اتفاقية سلام جوبا. هو ينادي على مين؟ يعني بنفس المستوى هم هيقولوا له اوكي نحن كنا غايبين، تعال تعال الى داخل الاتفاق الاطاري حتى نعمل سويا، يعني طبعا ده هيكون لسانهم هم وليس لساني انا، حتى نعمل سويا من اجل انتشال السودان من الحاله والوحده الاقتصاديه اللي بيعيشها وغيره من الاشياء.
نعم، شكرا جزيلا الاستاذ محمد نصي حريثه المحلل السياسي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
طيب ده بيعبر بشكل واضح على انقسام عميق داخل المكون العسكري، وأن هذا الانقسام كان مكان سرا بات جهرا، وانه منذ 25 اكتوبر بطا واضحا لحميتي وقوات الدعم السريع انه انقلاب 25 اكتوبر ليس هو سيطره للعسكريين على السلطه، وانما هو محاوله لانتاج عناصر النظام السابق للسلطة مرة أخرى. واكتشفوا منذ ذلك الوقت أنه تم إغابهم أو خداعهم عبر إغرائهم بالحصول على السلطة خالفة لهم دون الحرية والتغيير. ومنذ ذلك الوقت حتى تصريحات حميدتي أشارت إلى أنه باتت هناك شقة كبيرة بين الطرفين. لذلك يمكن أن نفهم إصرار شقيق حميدتي على اتفاق 21 نوفمبر ومحاولة إعادة حمدوك مرة أخرى إلى السلطة في محاولة لخضع الطريق أمام عودة عناصر النظام السابق، ولكن حتى الاتفاق بتاع حمدوك البرهان لم يصمد طويلا، وشيئا فشيئا بدأ واضحا عودة العناصر النظام المعزول إلى السلطة وسيطرتهم على مفاصل الأمور، والترتيبات والقرارات التي أتت بعد الانقلاب كانت تصب في صالحهم. من الواضح انه من الواضح جدا لحميدتي او حتى للمحلل العام انه البرهان يسعى لاستغلال عناصر النظام السابق للاطاحه بخصمه او محاوله ترويضه بحيث ان تكون السلطه له خالصه دون اي احد اخر، لانه السلطه تعمي الاشخاص وتزيد الشرح بتاعهم وتجعلهم يتطلعوا الى سلطه مطلقه لا يشاركهم فيها احد. فمن الواضح أن البرهان سعى لاستغلال عناصر النظام السابق لإضعاف خصمه أو محاولة ترويضه.
نعم، وهل ممكن ده يقود لصدام بين القوات العسكرية وقوات الدعم السريع؟
طيب ده واحد من السيناريوهات الموقعة، لكن إذا حدث ذلك لن يكون الصدام فقط بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، يمكن أن يتطور هذا السيناريو إلى سيناريو حرب أهلية شاملة. من السهل أن تبدأ ولكن من الصعب أن تتوقف، وإذا حدث ذلك لا قدر الله يمكن أن يستمر هذا السيناريو لسنوات، ويمكن أن يؤدي إلى تخصيم السودان، خاصة أن هناك عدد من القوات المسلحة الموجودة والميليشيات وغيرها منتشرة، فيحصل استقطاب وممكن أن تتحول إلى دولة أمراء حرب إذا حدث ذلك. لكن من الواضح جدا أن حميدتي خلال تصريحه الأخير سعى لتفويت أي فرصة للمواجهة، واتهم عناصر النظام السابق بأنها تدعى للوقيعة. من المهم جدا أن يتم تدارك هذه الخلافات خلال الحكمة والعقل والتريس. من المهم إدراك أن الطرفين لديهم مطامع في السلطة ولكن بدرجات متفاوتة وبتقديرات متفاوتة.
كان هذا الصحفي الأستاذ محمد عبد العزيز معلقا على خطاب البرهان وتصريحات حميدتي بخصوص الدعم السريع وبخصوص تنفيذ الاتفاق الإطاري. ضيفنا التالي الأستاذ علي الدالي.
طيب حميدتي، وحسب ما ذكر انه كان بيعلم من اليوم الاول انه الانقلاب فاشل، وترديد كلمة انقلاب في حد ذاته هو احتراف ان بما جرى في 25 اكتوبر هو انقلاب. لغاية اخر تصريحات للسيد حميدتي كانت في شرق النيل داخل حديقة كبيرة اجتمع بقيادات أهلية في محلية شرق النيل، كان يردد كلمة تغيير ما حدث في 25 أكتوبر يصبه بالتغيير. حاليا تحدث بصريح العبارة أن ما حدث كان انقلاب وهو نادم على مشاركته في هذا الانقلاب. أنا أفتكر أنه التغيير المفاجئ ده ينم عن خلافات عميقة وكبيرة جدا داخل المكون العسكري، أي هي خلافات بين الدعم السريع والقوات المسلحة. يعني يظهر من خلال التصريحات والتصريحات المضادة هذه المسألة، يعني برضو مصحوبة بتصريحات البرهان في منابر أخرى في ولاية نهر النيل، يتحدث عن دمج الدعم السريع وعن الفيصل بينهم وبين الاتفاق الإطاري هو تنفيذ البند المتعلق بدمج الدعم السريع، رغم أنه في منبر آخر تحدث عن أن حديثه تم تعويله، ولكن هي عبارات كانت واضحة ومضبوطة ورسالة كانت في بريد حميدتي وفي بريد الدعم السريع واضحة بدون أي جدل وبدون أي ضبابية لا لبس فيها، يعني كانت واضحة وضوح الشمس في وضح النهار. هذه الاحترافات تنم عن خلافات، وهذه الاحترافات أيضا هي يعني ديدا حميدتي في مناسبات عدة، يعني منذ بزوغ ثورة ديسمبر المجيدة حميدتي تحدث حتى قبل التغيير قبل الدخول الاحتصام تحدث في منابر عديدة أنه هو يعني هو مع التغيير ومع الجماهير ومع رؤية الجماهير. الخطاب الشهير لو الناس بتتذكر في طيبة وسط قواته قبل الثورة نفسها، يعني كان أيام المواكب والمظاهرات كان بيتحدث أنه هو حينحاز للتغيير، هو مع التغيير، وذكر مسببات كبيرة لاتخاذ الموقف ده. طبعا احتاد على هذه المناورة، يعني احتاد على أنه يناور بالمواقف، هو متغلب الآراء متغلب المواقف، وهذا ديدنه وهذه هي شخصيته يعني. لكن التطور في الخطاب الأخير كان ظاهر بأنه يعني هي زي ما ذكرت أنها هي خلافات ظاهرة وواضحة وهي عميقة ويعني متصاعدة وربما تنفجر في أي وقت، يعني هذه الخلافات التي بدأت تظهر للسطح بالتصريحات المضادة. بالنسبة لمصفوفة جبهة، يعني افتكر أن يعني ما حدث في جبهة هو تأكيد للمؤكد، يعني نتائج الورشة كانت هي تأكيد المؤكد ظاهر العجز في التنفيذ، خاصة بعد انقلاب 25 أكتوبر، باحتراف مني أركم النووي نفسه في خطابه الذي ألقاه نيابة عن الموقعين على الاتفاقية، ذكر أن الاتفاق أوقف أن الانقلاب الانقلاب أوقف تنفيذ اتفاقية السلام، ما يعني أن الحوجة لتكوين حكومة مدنية وإنهاء حالة الانقلاب هي ضرورية وعاجلة، رغم أنه تحدث عن هنالك حكومة موجودة، رغم يعني كان هنالك تناقض واضح في حديث سيد مني أركم الناوي يتحدث تارة عن وجود حكومة ويتحدث تارة عن أن الانقلاب أوقف تنفيذ اتفاق السلام، ويقول أن اتفاق السلام يحتاج لحكومة والحكومة موجودة، ويتحدث عن أنه أن الانقلاب أوقف تنفيذ الاتفاق. إذن لا وجود لحكومة يعني من خلال حديثه يعني يتضح أنه ليس هنالك أي حكومة، وبالتالي تنفيذ الاتفاق وتنفيذ حتى هذه المصفوفة تحتاج لحكومة وتحتاج للمال. المال هو عصب تنفيذ اتفاق السلام، بدون مال لا يمكن تنفيذ أي بند من بنود الاتفاق، لأن أي بند من بنود اتفاقية السلام يحتاج إلى المال، خاصة بند الترتيبات الأمنية وعودة النازحين واللاجئين لقراهم. دي البنود المهمة والكبيرة دي محتاجة لأموال طائلة وكبيرة جدا، وبتحتاج لدعم من المجتمع الدولي، لأنه الدعم المحلي لا يمكن من خلاله ننفذ الاتفاق ولا بند من تنفيذ الاتفاق. المجتمع الدولي أغلق كل أبواب الدعم واشترط تكوين حكومة مدنية، اشترط إنهاء حالة الانقلاب الموجودة حاليا، وبالتالي هذه المصفوفة لا يمكن تنفيذ أي بند من بنوده ولا أي توصية من توصيات الورشة ما لم يتم إنهاء حالة الانقلاب الحالية وتكوين حكومة مدنية ذات قاعدة عريضة متوافق عليها ومتفق عليها وذات مصداقية، مثل ما يردد المجتمع الدولي، يعني حكومة مدنية ذات مصداقية، ده الشرط لعودة الدعم ولعودة المجتمع الدولي.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كانت هذه طائفة من آراء المحللين من رجال الصحافة، وفي المساحة التالية نتيح الفرصة للجان المقاومة ونستضيف هنا الأستاذ أحمد عصمت الناطق باسم لجان المقاومة بالخرطوم، الذي سيتحدث حول رأي اللجان في ما قاله حميتي، وهل يمكن الثقة بأقوال حميتي، ثم يتحدث أيضا عن المسيرات المعلنة ليوم غد الثلاثاء.
طيب يلا هو عموما الندم يعني قد يكفي شركائهم المدنيين، يعني شركائهم في الاتفاق اللي طارق، قد يكفيهم الندم عشان يعني يكونوا معه حكومة ويعني يتساوموا ويخشوا معه شراكة. لكن نحن صراحة ما بكفينا إلا القصاص والعدالة، فأنا نحن بنعيد للدعم السريع ميليشيا قبلية يعني يجي بحلها ويعني وشنو يعني الاستيلاء على رؤوس الأموال بتاعته كلها، لأن رؤوس الأموال بتاعته دي كلها حقت الدولة يعني بكل بساطة. فما في ميليشيا قبلية قامت بمئات المجازر، مئات المجازر يعني والاغتصابات إلى آخره داخل الخرطوم وخارجي، ممكن تؤدي لديمقراطية وحرية وكل الأهداف يعني الدائرين يعني الشباب، شباب الثورة والشباب السوداني عموما. ف يعني احنا بس نثبت لنا انه تحالف الشق المدني السياسي ده مع الدعم السريع، وحتى تبشيرهم بهم يعني تبشيرهم بالخطاب ده فرحهم به كان حاجة مخزية شديد، يعني بس تعودنا عليها من أيام القيادة لما كانوا بيقولوا حين يتبقى كران القوة في الجيزان. فنهاية الخطاب ده بالنسبة لنا نحن ما غير أي حاجة، رؤيتنا نحن ننظر للأمور وللسياسة وللدعم السريع عموما ولكل القوة دي اللي هو يعني تضارب المصالح، يعني مصالح الدعم السريع مضاربة تماما أنا وما بتتقاطع في أي مرحلة. فعموما مصالح المؤسسات الدولة القديمة دي كلها يعني بتتناقض معانا تماما ومع كل الدارين ومع الصورة بتتناقض معها، لكن قد تتقاطع مع مصالح بعض السياسيين، فعشان كده بنلقاهم متحالفين مع بعض. فنحن بالنسبة لنا ما تغيرش نهائي ولا هيتغير.
نعم أنا كنت عايز أسأل حول لجان المقاومة، عندها تسيير موكب ليوم 21 فبراير للقصر، ممكن تدينا عنه إفادة؟
يا هلا الموكب ده يعني بيحوي نفس المطالب الراغينة مش من الانقلاب، من قبل الانقلاب مما الثورة دي قامت، اللي هو الديمقراطية والحرية، ودايرين يعني مش حكومة مدنية، يعني احنا دايرين حكومة الشعب.
ب بهذا نصل أعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناه لحضراتكم من راديو دبنجا، وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.